أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي من طلبة العلم النجب أفاضل الكرماء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن مع مادة الفرق الإسلامية، وبعد الكلام عن القدرية والجبرية، وذكرنا هناك بعض الردود القدرية، بقي الكلام على الجبرية أو الرد، يعني أقصد بقي الرد على الجبرية أو الرد بصفة عامة ببيان منهج أهل السنة والجماعة في مفهوم القضاء والقدر. هذه المحاضرة الثامنة على ما أذكر من محاضرات الفرق الإسلامية، ونبين فيها بعض الحقائق عن القضاء والقدر من منظور أهل السنة والجماعة. فنقول وبالله التوفيق، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان وهو الركن السادس، فمن كفر بقدر الله خرج من دين الله عز وجل. هذا وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا يغاير القدر. نعم، قضاء والقدر من الألفاظ التي يقال بينهما عموم وخصوص، وهي في هذا الشأن كالإسلام والإيمان أو كالكفر والشرك وكالفرقة والاختلاف ونحو ذلك من كلمات بينهما عموم وخصوص. فجاء في تعريف القضاء والقدر أن القضاء هو إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته. إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته، وأن القدر علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. وقد عكس بعضهم فجعل تعريف القضاء السابق للقدر وتعريف القدر للقضاء، والأمر محتمل. ومن عرفهما تعريفا واحدا قال هو النظام المحكم الذي وضعه الله عز وجل لهذا الوجود والقوانين العامة والسنن التي تربط الأسباب أو التي ربط بها الأسباب بمسبباتها. أقول والكلام محتمل، لأن القضاء والقدر كلمتان مترادفتان وبينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر ضمنا ويكون بمعناه، وإذا اجتمعتا في نص واحد فلا شك أن يتغير المعنى، فيصبح القضاء هو علم الله تعالى الأزلي السابق، والقدر وقت تحققه ووقوعه مثلا، والله أعلم. هذا وقد قال الإمام أحمد عندما سئل عن القدر قال هو قدرة الرحمن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته الكافية الشافية النونية، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضي الرباني. وقال النووي إن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها. وقيل: القدر هو سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد، ونحن لا نعلم بما قدره الله لنا أو علينا أو بما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه. وخلاصة القول هو علم الله تعالى الأزلي، هو علم الله تعالى الأزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، وتقدير ذلك الخلق، وكتابته في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ كما هو حين يقضي بوجوده في كميته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه وأسبابه ومقدماته ونتائجه، حيث لا يتأخر شيء عن ذلك عن إبانه، بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبانه يعني عن وقته وزمانه، ولا يتقدم عما حدد له من زمان، ولا يتبدل في كميته بزيادة أو نقصان، ولا يتغير في هيئة ولا صفة بحال من الأحوال، وذلك لسعة علم الله تعالى وعظيم قدرته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولربطه تعالى الوجود كله بقانون السنن الذي يحكم كل أجزاء الكون علويه وسفليه على حد سواء. فكان هذا كلام العلماء حول تعريفات القضاء والقدر ما بين موجز ومطنب. والأخير هو تعريف الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة المؤمن. ثانيا: أنواع القضاء والقدر. القضاء والقدر نوعان. النوع الأول: القدر المسلم به أو القدر المبرم، وهو القدر المرتبط بخلق الكون والنظام الذي ربط به والسنن التي تحكم كل أجزائه وما في ذلك من الدقة والإحكام ما يثير الدهشة والعجب في الكون كله علويه وسفليه، سواء كان في الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجمادات، أو ارتبط بالشمس أو القمر أو النجوم وسائر الكواكب على مر هذه الحياة الطويلة والآفاق الواسعة، إنما هو مربوط بسنن لا تتبدل وبنظم لا تتغير تسير إلى غايات محددة لها، وكل ذلك إنما السر فيه هو القدر الإلهي والتقدير الأزلي والعلم الشمولي الذي هو القضاء والقدر، والذي لا يتم إيمان العبد إلا به. قال سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، سبحانه الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحان ربي الأعلى. فهذا النوع من القدر سلم به العقلاء وآمن به كل المؤمنين بالله تعالى ولم ينكره أحد أو يماري فيه آخر. ومثل هذا النوع من القدر ما كان من خلق العالم وما فيه من سنن، وكل ما يجري فيه من أحداث كالحياة والموت
والقحط والجد، وما ينزل بالإنسان من مصائب لم يتسبب هو فيها ولم يكن له قدرة بحال على دفعها، وذلك ككونه ولد جميلا أو ذميما، وذلك ككونه ولد جميلا أو ذميما، طويلا أو قصيرا، وفي زمن كذا دون غيره من الأزمنة، وفي بلد كذا دون غيره من البلاد مثلا، وكذا تحديد رزقه وتقدير أجله. هذا النوع من القدر كما يجب الإيمان به يجب الرضا به والتسليم لله تعالى فيه، فإنه على وفق رضا الله تعالى وبناء على مشيئته وحكمته وواقع على أساس تدبيره لملكه وخلقه، وإنه ما من حادثة تحدث في الكون إلا ولله تعالى فيها حكمة عالية مقصودة. ومن هنا قبح بالمرء أن يتبرم من هذه الأحداث المقدرة له، كما جمل به أن يقابلها بكامل الرضا ومطلق التسليم. النوع الثاني القدر المختلف عليه، أو الذي يسمى بالقدر المعلق، وهذا النوع من القدر ليس هو القدر العام الذي يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث لا يد للإنسان فيها ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها، إذ هي جارية على نظام السنن التي قال الله تعالى فيها: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، هناك يعني ولن تجد لسنة الله تحويلا، هذه آية، وآية أخرى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وتكررت مثل هذه الآيات في عدد من سور القرآن كسورة فاطر والأحزاب والفتح. نعم، وإنما هو القدر الخاص المتعلق بأفعال العباد حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها، والمرتبط بقضية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والثواب والعقاب. وهذا النوع هو الذي اختلف عليه وأثيرت حوله الشبهات لمن لم يحسن فهمه، وأول ما ظهر القول فيه كان في حدود المئة الأولى من الهجرة، وأول من أظهره ودعا إليه وقال به غيلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك لزندقته. وهذا لا ينافي ما روي من أن القول بنفي القدر كان في أواخر أيام الصحابة رضي الله عنهم، إذ ما قيل في تلك الأيام لم يعد كونه مجرد قول قاله فرد أو أفراد، فأنكره عليهم من وجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، حتى قضوا عليه وأخمدوا نار فتنته إلى حين. لكن صار الناس بعد ذلك في هذا النوع من القدر أصنافا وفرقا، منهم من ينكر ذلك القدر أو يؤمن به ويفهمه فهما خاطئا، على نحو ما أسلفنا عند الكلام عن القدرية والجبرية. فالقدرية هم أول من تكلموا في مسألة القضاء والقدر، وأول من قال به غيلان الدمشقي، فنفوا القدر المتعلق بأفعال العباد وقالوا لم تقض أزلا ولم تكتب في كتاب المقادير، أي اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وزعموا أن الله تعالى لم يعلمها قبل وجودها، وقالوا قولتهم المشهورة: لا قدر والأمر أنف، أي نفوا القدر المتعلق بأفعال العباد، والأمر أنف أي مستأنف لم يعلمه الله قبل وقوعه. وقد أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن هؤلاء النفر أو تلك الطائفة، فقال لمن أخبره بذلك: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث الذي سمعه من أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، وذكر الحديث المشهور بحديث جبريل عليه السلام، ومما زعمته تلك الطائفة أن العبد يخلق أفعاله بنفسه، وأن الله تعالى لا دخل له في ذلك ولا عمل، وأن أعمال العباد لم تقدر ولم يعلمها الله تعالى قبل وجودها. وقالوا كيف يفعل الله القبيح وهو ينهى عنه ويحرمه؟ وهذا هو أساس شبهتهم التي بنوا عليها مذهبهم في كون الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها لهم أو عليهم، وإنما العبد وحده هو الخالق لأفعاله. وأضافوا إلى شبهتهم هذه شبهة أخرى، وهي قولهم كيف يخلق الله أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها. وأصبحوا بهذا يعرفون بالقدرية، أي نفاة القدر، ولزمهم أن العبد ما دام يستقل بخلق أفعاله فقد أصبح ربا يخلق ما أراد أن يخلق من الأفعال، وبطل بذلك التوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه. ومن هنا سموا بمجوس هذه الأمة لتعدد الخالقين بحسب مذهبهم في أن الإنسان خالق أفعاله بمقتضى قدرته وعلمه لا بمقتضى قدرة الله وعلمه، وكفروا بذلك لإنكارهم القدر الذي تضافرت نصوص الكتاب والسنة في إثباته، بحيث يعد منكرها كافرا لا مقام له بين المسلمين. ولكن للعلم نقول يبدو أن هذه الطائفة التي قالت بنفي القدر بهذا المعنى قد دحضت حجتها وذهب باطلها وانتهت نهائيا من الوجود كما سبق بيانه. ثم كانت الجبرية على العكس من القدرية نفاة القدر، وهم طائفة من المعتزلة، وأول من ظهر منهم الجعد بن درهم، وكان قد تلقى مذهب الجبر من يهودي من يهود الشام، وتلقاه عنه الجهم بن صفوان رئيس الطائفة الجهمية نفاة الصفات المعطلين. وحقيقة مذهب الجبر أن الإنسان لا يخلق أفعاله ولا ينبغي أن تنسب إليه إلا على سبيل المجاز، فهي نسبة فعل لا نسبة إرادة واختيار، إذ هي أفعال الله تعالى أجرها على يد العبد بدون إرادة من العبد ولا اختيار. ولازم هذه العقيدة أن العبد غير مؤاخذ على أفعاله، وأنه لا يعاب منه فعل ولا يلام عليه ولو كان في غاية القبح والفساد، ومهما ارتكب من معاصي أو اقترف من الذنوب وتجعله معذورا أمام نفسه، حتى قال بعض ضحايا هذا المعتقد الخطير: أصبحت منفعلا لما يختار مني ففعلي كله طاعات. وأصبح كثير من الناس يتقاعسون عن العمل ويقعدون عن كل خير، ويبررون ذلك بمثل قول شاعرهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك ويرزق في غيابته الجنين. فالعبد لا قدرة له ولا اختيار، وإنما هو مسير لا مخير، كالريشة في مهب الريح وكالشجرة تعصف بها الرياح، فهو مجبر على كل شيء، لا فرق بين فعل اختياري وآخر إجباري. تلك خلاصة المذهب الجبري، وهي كما ترى أفسد وأشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدرية. والذي ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر ضررا وفسادا من عقيدة نفي القدر، فقد ظلت ظاهرة في المسلمين سارية فيهم وبدون إرادة منهم لها ولا رغبة فيها. ولعل السبب يعود في ذلك إلى أن عقيدة الجبر هذه تلقي التبعة عن العبد فيما يرتكب من المعاصي أو يقترف من الذنوب، وكلما ضل العبد أو سلك طريق الضلال فإنه يحتج بأن الله أراد له ذلك، وعند الطاعة تراه ينسب ذلك إلى نفسه وإلى فعله. فما هذا؟ أيجدر بالإنسان أن يكون عند الضلالة جبريا وعند الطاعة قدريا؟ كلا، لا يليق بالإنسان ذلك. وكم قعد هذا المعتقد الخاطئ الفاسد بكثير من المسلمين عن العمل الجاد النافع، فضعفوا وهانوا وأصيبوا بكل قاصمة للظهر، حتى أصبحوا مضرب المثل في العجز والكسل والتخلف في ميادين العمل والإنتاج. فلننظر كيف تحول مذهب الجبر إلى مذهب معطل قاتل لا يقود أهله إلا إلى خسران الدنيا والآخرة. أرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا المذهب ماذا كان يحدث للحياة؟ كانت تنتهي وكفى. هذا ومن المذاهب الضالة في القضاء والقدر غير المعروفة أو المشهورة مذهب يدعى الإبليسية، وهي فرقة حيرة مترددة تنسب إلى إبليس، زعمت أنه ما دام الله تبارك وتعالى قد نفى الظلم عن نفسه في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وحرمه على نفسه وعلى عباده في قوله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكيف يجوز إذن عقلا أن يكتب على العبد أزلا أعماله ليقوم بها حتما ثم يؤاخذه عليها؟ فكيف يجوز إذن عقلا أن يكتب على العبد أزلا أعماله ليقوم بها ثم يؤاخذه عليها؟ بل ذهبوا إلى أكثر من هذا القول بشاعة وقبحا، فقالوا ما دام الله تعالى قد علم مصير العبد وقرره حيث قدره بكتابته في كتاب المقادير العام أي اللوح المحفوظ، وأصبح العبد لا محالة صائرا إليه شاء أم أبى أحب أم كره، فكيف يؤمر العبد إذن وينهى ويطالب بفعل الطاعات وترك المعاصي والأمر قد بت فيه وفرغ منه؟ إنما يؤمر وينهى من لم يحدد له مصير وتقرر له نهاية، فمثل هذا يؤمر وينهى ليتقرر مصيره بحسب استجابته لما أمر به ونهي عنه وعدمها. فهذا ملخص المذهب الثالث، وإنه لا يبدو أن أصحابه مترددون بين إثبات القدر ونفيه والقول بالجبر وعدمه، ولزمهم في مذهبهم هذا ما أضحوا به شرا من إبليس، ألا وهو الاعتراض على الله عز وجل ونسبة الظلم إليه، وهو المنزه من الظلم، وهو المنزه عن الظلم، البعيد عن كل نقص، سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه. فسبحان الله، ماذا يفعل التضليل بالناس؟ وهذا شأن كل المذاهب الهدامة التي هبطت بالإنسان إلى منزلة الحيوان. وبالتأمل يظهر لنا أن جميع المذاهب الهدامة المدمرة في العالم كانت من صنع اليهود الحاقدين على البشرية الناقمين عليها. ومن هنا فإني لا أشك أن مذهب الجبر كمذهب القدر كهذا المذهب الإبليسي وكمذهب التشيع وأكثر طرق التصوف الكل طبخ في مطابخ اليهود وقدم طعاما مسموما للمسلمين ليموتوا به ويهلكوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعالوا بنا إلى الحق، إلى المذهب النابع من القرآن والسنة، إلى من عرفوا بأهل السنة والجماعة وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه. لقد سلكوا في قضية القدر مسلكا وسطا بعيدا عن الغلو والتسيب والإفراط والتفريط، فالقدرية قد جفوا والجبرية قد غلوا، وهدى الله السلف الصالح لمعرفة الحق والصراط المستقيم، ووفقهم الله تعالى للتوفيق بين كون الإنسان فاعلا لأفعاله مريدا لها مختارا فيها مهيئا للثواب عليها إن كانت خيرا وللعقاب عليها إن كانت شرا، وبين كون الله تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرها مع اعتقاد عدل الله وتنزيهه عن الظلم. وقد قام هذا المذهب على الدليل الشرعي من القرآن والسنة، حيث آمن هؤلاء الموفقون بالقضاء والقدر والعدل والإرادة والمشيئة والحكمة، ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم التوفيق التوفيق بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه وسبق به علمه قبل التقدير والقضاء، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا في فعله وفي تركه يحاسب به ويجزى عليه، ولا بين كون الله يقضي للعبد ما شاء من قضاء ثم يأمره وينهاه ويجزيه حسب علمه الذي قدر له وكتبه له أو عليه. فقالوا إن الله تعالى لما قدر ما للعبد وما عليه من خير أو شر وسعادة أو شقاء قد قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه وللشر أسبابه، كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها له وحرية اختياره الذي قضى له به، فلا يصل العبد إلى ما كتب عليه وقدر له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها ولا مجبورا على فعلها. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وبين ما يقع منه باضطرار أو إجبار، فالإنسان ينزل من السطح بالسلم نزولا اختياريا فيعرف أنه مختار، ولكنه يسقط هاويا من السطح ويعرف أنه ليس مختارا في ذلك، ويعرف الفرق بين الفعلين وأن الثاني إجبار والأول اختيار، وكل إنسان يعرف ذلك. وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا أصيب بمرض كسلس البول مثلا فإن البول يخرج منه بغير اختياره، وإذا كان سليما من هذا المرض فإن البول يخرج منه باختياره، ويعرف الفرق بين هذا وذاك، ولا أحد ينكر الفرق بينهما. وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختيارا أو بين ما يقع اضطرارا وإجبارا. بل إن من رحمة الله عز وجل أن من الأفعال ما هو باختيار العبد ولكن لا يلحقه منه شيء، كما في فعل الناس والنائم والمكره لا اختيار له ولا يؤاخذ بفعله. والحجة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار، نعوذ بالله. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم، غير أن الألباني قال في ضعيف الجامع هو ضعيف. ودلالة هذا الحديث الصحيح ظاهرة في أن الله تعالى إذا كتب على العبد أزلا السعادة أو الشقاء كتب له كذلك أنه يعمل بالأسباب التي تسعد أو تشقي لتتم السعادة أو الشقاء على أساس نظام الأسباب، وكذلك مبني على علم الله وحكمه وحكمته وإرادته مع عدله ورحمته واستحالة الظلم عليه، فهو مقدر مقادير العباد من أعمار وأرزاق وسعادة وشقاء، قدر ذلك مع موجباته وأسبابه حيث لا ينفك قدر مهما كان عن سببه إلا أن يشاء الله، كما هو الحال بالنسبة لسائر أجزاء الكون، إذ الكل مربوط بنظام السنن محكوم بقوانينها من أكبر جرم إلى أصغره كخلية النواة. ويشهد لهذه الحقيقة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث الصحيح قد يفهمه البعض خطأ، ولكن لو علم أن كل ذلك مرتبط بأسبابه ما كان ليضل أو يفهم خطأ. فالإنسان مكتوب رزقه، ولكن لا بد من السعي عليه، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والإنسان مكتوب أجله، ولكنه عليه أن يحافظ عليه وأن يأخذ بأسباب النجاة. وكذلك هو مأمور بالعمل الصالح، منهي عن العمل الطالح، وعليه أن يأخذ بأسباب السعادة والبعد عن أسباب الشقاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، الحديث إلى آخره، فهو مرتبط بأسبابه أيضا، إذ لا ظلم عند الله تعالى، وما ربك بظلام للعبيد. وكنت قد ذكرت هذا الحديث في كتاب الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يعني من بعد الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، ده الكتاب الأول. الآيات مظلومة بين حقد المستشرقين وجهل المسلمين، أو بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. الكتاب الثاني آيات أحاديث مقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، فكان هذا الحديث من بينها. الناس إزاي فهم أنه أحدكم لعمل بعملها للجنة، يا وبعدين ليس بينه وبين النار إلا إيه؟ إلا ذراع. فالمهم فهموه خطأ بما فيه نسبة الظلم من الله عز وجل، وهناك استفضت في الرد عليه. ومما يذكر هنا اختصارا أن الرجل يعمل العمل رياء، وهو في الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذه إحدى روايات الحديث والمفسرة له، فيما يبدو للناس وليس كذلك. ومثله الرجل يعمل بالطاعة ثم ينتوي المعصية، وكذلك من يعمل الطاعة في الظاهر ويخفي المعصية في الباطن، أو يرتكب المعاصي في خلواته. وكذلك الرجل يعمل صالحا ولكنه يظلم الناس فتؤخذ حسناته ويطرح عليه من سيئاته، والرجل يجاهد ثم يجرح فيبادر بنفسه فينتحر، ونحو ذلك. أما الصنف الثاني فهو رجل عصى ثم تاب، وكان كافرا ثم آمن ثم تاب، فكان من أهل الجنة، إلى غير ذلك مما فصلنا القول فيه هناك. هذا وعند أهل السنة والجماعة مراتب القضاء والقدر. مراتب القضاء والقدر وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، وهي أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما في السماوات والأرض جملة وتفصيلة، سواء كان ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته، وأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. فهو يعلم عدد أوراق الأشجار وحبات الرمال وقطرات الأمطار ومكاييل البحار وأوزان الأنهار. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين في قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أواخر الحج، فبدأ سبحانه بالعلم وقال إن ذلك في كتاب، أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما نعمله، أشيء مستقبل أم شيء قد قضي وفرغ منه؟ فقال إنه قد قضي وفرغ منه. وقال أيضا حين سئل أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، فأنت يا أخي اعمل وأنت ميسر لما خلقت له. ثم تلا قوله تعالى، تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أسأل الله من فضله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، نعوذ بالله، وما يغني عنه ماله إذا تردى. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن الله تبارك وتعالى شاء لكل موجود أن يوجد أو معدوم ألا يكون في السماوات أو في الأرض، فما وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما عدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى. وهذا ظاهر في القرآن الكريم، وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله ومشيئته في فعل العباد، فقال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما قال ولو شاء الله ما فعلوه، وكذلك ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين الله تعالى أن فعل الناس كائن بمشيئته، وأما فعله تعالى فكثير. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، كذا قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إلى آيات كثيرة تثبت المشيئة في فعله تبارك وتعالى. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم، فما من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه، وما من موجود إلا وقد شاء الله تعالى وجوده، ولا يمكن أن يقع شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. المرتبة الرابعة الخلق، أي أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله خالقه، حتى الموت يخلقه الله تبارك وتعالى، وإن كان هو عدم الحياة كما قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكل شيء في السماوات أو في الأرض فإن الله تعالى خالقه، لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق له، فالسماوات والأرض والجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم والرياح والإنسان والبهائم كلها مخلوقات لله، وكذلك ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات وتقلبات وأحوال كلها أيضا مخلوقة لله عز وجل. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري إنه مخلوق لله عز وجل؟ فنقول نعم يصح أن تقول ذلك، لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين، أحدهما القدرة وثانيهما الإرادة. فإذا كان فعل العبد ناتجا عن إرادته وقدرته، فإن الذي خلق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان قابلا للإرادة هو الله عز وجل، وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله عز وجل، ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب. نقول إن خالق السبب التام خالق للمسبب، أي أنه خالق المؤثر خالق للأثر. فوجه كونه تعالى خالقا لفعل العبد أن نقول إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين هما الإرادة والقدرة، فلولا الإرادة لم يفعل ولولا القدرة لم يفعل، لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل لعجزه عن الفعل، وإذا كان قادرا ولم يرد لم يكن الفعل. فإذا كان الفعل ناتجا عن إرادة جازمة وقدرة كاملة، فالذي خلق الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة هو الله. وبهذه الطريقة عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله تعالى خالق كل فعل العبد، وإلا فالعبد هو الفاعل في الحقيقة، فهو المتطهر وهو المصلي وهو المزكي وهو الصائم وهو الحاج وهو المعتمر وهو العاصي وهو المطيع، لكن هذه الأفعال كلها كانت ووجدت بإرادة وقدرة مخلوقتين لله عز وجل، والأمر ولله الحمد واضح. وهذه المراتب الأربع المتقدمة يجب أن تثبت لله عز وجل، وهذا لا ينافي أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوي الإرادة، كما أننا نقول النار تحرق والذي خلق الإحراق فيها هو الله تعالى بلا شك، فليست محرقة بطبيعتها، بل هي محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة. ولهذا لم تكن النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام محرقة، لأن الله قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار بذاتها لا تحرق، ولكن الله تعالى خلق فيها قوة الإحراق، وقوة الإحراق هي في مقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته، فبالإرادة والقدرة في النار يكون الإحراق، فلا فرق بين هذا وهذا. ولكن العبد لما كان له إرادة وشعور واختيار وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكما، صار مؤاخذا بالمخالفة معاقبا عليها، لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار. لهذا جاء الأمر افعل والنهي لا تفعل. هذا ويجب الإيمان بالقضاء والقدر، يعني نقول رابعا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. يجب على كل مسلم أن يؤمن بعقيدة القضاء والقدر إيمانا راسخا لا يقبل الشك، بل إنه لا يصح إسلام امرئ ولا يقبل إيمانه إلا بيقينه الجازم بالقضاء والقدر، لأن عقيدة القضاء والقدر ركيزة من ركائز الإيمان الست، وذلك لأن عقيدة القضاء والقدر قد دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة. فمن القرآن يقول ربنا الرحمن إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقال جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وفي السنة يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ويمكن أن تقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر جزء من عقيدة المؤمن وركن من أركان الإيمان، وإنكاره أو التشكيك فيه كفر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، عياذا بك اللهم. وقال صاحب العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى في متن عقيدته في أجزاء منها، والكلام عن الله عز وجل: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاء لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، ولم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا، ويمكن أن نقول فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدر عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، إلى أن قال: وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، إليها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى نقل مواضع من العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي، ولها شرحها لابن أبي العز الحنفي، وكانت هذه نقول من متن الطحاوية، والحمد لله رب العالمين. وبذلك نكون قد اتضحت عندنا فكرة القدر بفضل الله، وبيان منهج ومذهب أهل السنة والجماعة فيه، فضلا عما سبق في ردي على القدرية أذكرك به، حيث ذكرنا مسائل في القضاء والقدر، ومنها: هل الإنسان مسير أم مخير، مجبر أم مختار؟ هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ هل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله؟ وهل العبد يخلق أفعاله بنفسه؟ هل القضاء والقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ فكانت هذه المسائل، وتتمة لها كان الكلام عن الهداية والإضلال، وهل هناك تعارض بين قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وحول مشيئة الرب ومشيئة العبد، وحول الأمر الكوني والأمر الشرعي، وحول الحسنة والسيئة، كما حدثتك هناك عن الحكمة من الإيمان بالقدر ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا يضاف إلى منهج أهل السنة والجماعة في بيان عقيدة القضاء والقدر بطريقة سهلة وموفقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وبذا نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من هذه القضية، قضية القضاء والقدر بفرقها، فرقة القدرية الجبرية الإبليسية، منهج أهل السنة والجماعة في الرد على تلك الفرق الضالة. كلمة الضالة هنا سهلة يعني، وإلا فإنكار القدر كفر والعياذ بالله تعالى، والتشكيك فيه وتناوله بهذه الطريقة التي تناولتها القدرية أو الجبرية أو حتى الإبليسية. وأنا أتصفح صفحات الكتاب وجدت أنني لم أحدثكم عن فرقة المرجئة، فهي موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك قبل الشروع في الكلام عن الصوفية. وليكن الكلام عند المرجئة نهاية الكلام في تلك الفترة التي تسبق الامتحان القريب إن شاء الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.